نرفع دونه الأعداء ونقتحم.
هنا اليمن هنا اليمن حق الفداء بذل الدماء. هنا اليمن ومنا العهد والقسم. حق الفداء بذل الدماء. هنا اليمن ومنا العهد والقسم.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا الأستاذ خليل بنيد ونشكره جزيل الشكر على كل ما تفضل به من إجابات للتساؤلات التي طرحناها، ولا نريد كما تفضل الأستاذ خليل أن نتكهن أو نسبق الأحداث الأيام القادمة هي التي ستجيب عن تفاعلات ما جرى من مفاوضات في داخل اليمن وكيف سيتعامل معها الجانب الآخر. هل هناك جدية أم لا؟ سنعلم ذلك عاجلا غير آجل. الأخ أبو عمير بن سعد، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على الأشعار التي أرسلتموها إلينا، مع شكري وتقديري لكم دائما لا بأس. هنا نسمع الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. إن أي محتل لأراضي الغير لا يمكن أن تتفاعل التسويات السلمية معه لأنه يعتبر نفسه هو الأقوى، ولكن في النهاية هذا العدو أي قوة التحالف سترفع الإسلام
يا
الشعب اليمني.
شكرا لكم. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. بالمعادلات العسكرية والحروب، اليد الطولة دائما في المفاوضات بعد جولة نزاعات أو نزالات حقيقة تكون للمنتصر، والمنتصر هنا واضح المعالم، وهذه ليست تمنيات، هو واقع يعلمه الجميع. المنتصر هو الجانب اليماني، المتقدم هو الجانب اليماني، المنحسر والمندحر وكذلك الفاشل والخاسر والمنهزم والذي يفر جنوده كالأرانب والجرذان والجانب السعودي والإماراتي ومن لف لفهم من مرتزقة من أي جنسية كانت. حقيقة لذلك نقول دائما بالاعتماد على هذه التضحيات والدماء وقبضات السلاح والإبقاء على قبضات السلاح حتى اللحظات الأخيرة من أي مفاوضات أو غيرها، يجب أن تكون هي العنوان الأبرز في أي تعامل مع هذا المحتل، مع هذا المعتدي الذي اعتدى دون أي ذنب يقترفه أو اقترفه الشعب اليماني. شعب آمن في بلاده وبلده اعتدي عليه من قبل النظام السعودي وإماراتي، ووقف إلى جانبه الأمريكي والصهيوني وكذلك الغرب والاستكبار العالمي برمته دون وجه حق، ولا زال مستمرا في عدوانه في قتل النساء والأطفال والتهجير وكل الجرائم التي لا زال يرتكبها حتى هذه اللحظة. هذه الأمور إن درست بعمق وبجدية نجد بأن الجانب اليماني بكل المقاييس لا يمكن أن يرفع الراية البيضاء، لا يمكن أن يستسلم، لا يمكن أن يوافق على أي شيء يطرحه الجانب المعتدي، والميدان ربما يكون هو الطريق الوحيد للتعامل مع هكذا شخصيات أو هكذا أنظمة وهكذا حكومات، باعتبار أن هؤلاء لا يفهمون سوى لغة القوة، لذلك لا يمكن الحديث معهم إلا بهذه اللغة التي يفهمونها. الأخ أبو قيس يقول الخزانة الأمريكية تعلن عقوبات على بعض القادة والشخصيات في صنعاء، لابد من كسر قرن الشيطان في نجد. حقيقة قضية العقوبات أخي أبو قيس مفروضة على الجانب الإيراني منذ أكثر من 40 عام، والعقوبات مستمرة. إيران وصلت إلى مصاف الدول المتقدمة الأولى عالميا في كافة العلوم والتكنولوجيا والمجالات المختلفة، ولا زال الجانب الأمريكي يفرض المزيد من العقوبات، حتى وصلت عقوباتي إلى العقوبات القصوى التي لا يمكن لأي بلد أن يتحمله أو أمة أو شعب أو حكومة أو نظام، ولا زال الجانب الإيراني في الجمهورية الإسلامية واقفا صامدا بوجه كل هذه الغطرسة، فما بالك بما يتحدثون عنه ضد اليمن، عقوبات. هو أساسا هناك حصار مطبق جوي وبري وبحري خانق على كل اليمن، حكومة ونظاما وشعبا وقيادة وكل شرائح المجتمع تحت الحصار. الأخت أم محمد من صعدة تكتب لنا تقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أختي الفاضلة. يتحدثون عن السلام ويضغطون على الاستسلام. أمريكا لا تريد السلام لليمن، فهي عدوة السلام، وهي من تقود العدوان وتقتل وتحاصر الشعب اليماني، تمنع عنه الدواء والغذاء. وقد قالها لهم قائد الثورة يحفظه الله: طريق السلام جاهز ومعبد من جانبنا، يرفع حصارهم ويوقف عدوانهم وينهو احتلالهم وتنتهي الحرب، نحن ندافع عن أنفسنا وهم المعتدون علينا. لبناء الثقة في سير المفاوضات كان المطلب الأول هو فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة باستمرار من دون شروط ولا قيود، سواء استمرت الحرب أو توقفت يكون مفتوح بشكل دائم كملف منفصل تماما عن الموضوع العسكري والميداني، لأن الإغلاق استهداف شامل لكل الشعب ولا يحق لأحد في العالم التحكم فيه وربطه بالجانب العسكري وبملف الحرب. إذا تم النجاح وتنفيذ وتطبيق هذا الاستحقاق الطبيعي ربما بعدها ستبدأ المفاوضات الجادة، ما لم فالشعب اليماني بجيشه وقيادته يعرفون كيف يأخذون حقهم وينتزعون النصر من بين عيون أعداء هذا الشعب. فإن أرادوا السلام فرجالنا رجال السلام، وإن أرادوا استمرار الحرب فرجالنا هم أهلها والمنتصرون فيها، والواقع يشهد، والله خير ناصر ومعين. وشكرا لكم أخي أم محمد من صعدة، حياك الله وبياك. وشكرا جزيلا لأخت الفاضلة والكريمة على هذه المساهمة، أبو إبراهيم من البحرين حياك الله وبياك. أشكر كل من تابعنا، كل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. في الختام نقول أن الأيام القادمة ربما ستحمل أيضا بشائر نصر وانتصارات جديدة تتحقق في الميدان، ستجبر هذا العدوان على فك حصاره والقبول بالشروط اليمانية، شروط المنتصر اليماني، وعلى الجانب الفاشل المهزوم الخاسر الذي هزم في هذا العدوان في هذه الحرب أن يسمع من المنتصر شروطه وأن يطبقها، وإلا سيتلقى المزيد ويكون القادم أعظم. النصر والتمكين لأهلنا في اليمن حتى الملتقى بإذن تعالى. السلام عليكم.
اليمانيون هبوا هبة الأحرار، جبهة عظمى بوجه الظالم الغدار. المعارك لم تنم يوما بخط النار، طهرت أرض السعيدة من يد الأخطار. جيشنا ما خان أو تناسى الدرب، واجه العدوان تنهار في يد الثوار من جميع الشعب.
أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة. هي فطرتي ولا لن أخونها، والزمان يدري الميزة التي إن أصونها لا يهان قدري.
أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة.
لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري. لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري. ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري. يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني. تعود لحظة فيها الخوف ضرني. عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني. فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي. الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله.
هل يستحق الأمر ذا توقفي؟ فالعز في قولي وفي تصرفي.
الذل مؤلم كالليل مظلم هذا الكلام كلام الله. أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا. وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري. أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري. قسما بلا ندامة أنا حقي الكرام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته. أزكى وأطيب تحية نحييكم بها ونحن نلتقيكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، والسؤال فيه هو: لماذا أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم، وما معنى السجود له؟ للحصول على جواب هذا السؤال الذي يتردد في أذهان الكثير، نرجع إلى مناري الهداية الإلهية، فتابعونا على بركة الله. مستمعينا الأفاضل، ينبغي أولا أن نشير إلى أن الله جلت حكمته قد كرر أمره للملائكة بالسجود لآدم في مواطن عدة في قرآنه المجيد، في سور البقرة والأعراف والإسراء والحجر والكهف وطه. والله تبارك وتعالى حكيم، فتكرار هذه الواقعة يشير إلى أهميتها وأهمية العبرة والدروس التي تشتمل عليها في هداية الخلق وسعادتهم ونجاتهم بجميع أجيالهم إلى يوم القيامة. كما أن من الملاحظ أن الله عز وجل قد ذكر في جميع الموارد التي نقل فيها أمره للملائكة بالسجود لآدم موقف إبليس اللعين وتمرده على أمر الله جل جلاله واستكباره بذلك على إرادة الخالق الحكيم سبحانه وتعالى. وفي ذلك تحذير من عمل الشيطان الذي يصد الإنسان عن عبادة الله عز وجل، وتنبيه للمؤمنين إلى يوم القيامة إلى الابتعاد عن العلة الأساس التي جعلت إبليس يتمرد على عبادة الله عز وجل بالخضوع لمن فضل الله عز وجل من خلقه وجعلهم أسماءه الحسنى التي يدعى بها.
وهذه العلة هي الاستكبار حسب التعبير القرآني بما تعبر عنه من السقوط في شباك عبادة النفس والنظر إليها. قال عز وجل في الآية 34 من سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال عز اسمه في الآيتين 12 و13 من سورة الأعراف: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. مستمعين الأكارم، وعلى ضوء ما تقدم نصل إلى أن الآيات الكريمة تبين حقيقة أن في الأمر الإلهي بالسجود لآدم كشفا لحقيقة الشيطان من جهة، وتحذيرا من العلة الأساسية التي تصد الخلق عن عبادته عز وجل، وهي عبودية النفس والاستكبار. وعندما نلاحظ أن آيات الأمر بالسجود لآدم في سورة البقرة جاءت بعد آيات تعليم آدم الأسماء الإلهية الحسنى، يتضح أن علة السجود لآدم بيان حقيقة أن عبادة الله عز وجل لا تتحقق إلا بتعظيم أسمائه، وهذا ما صرحت به الكثير من الأحاديث الشريفة المتواترة في مضامينها، وحددت هوية أسماء الله الحسنى التي يكون تعظيمها تعظيما وعبادة لله جل جلاله. فمثلا روى الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ضمن حديث طويل: إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما، وكان سجودهم لله تعالى عبودية ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه. وروي في كتاب شرح الآيات مسندا عن السيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام أنه قال لأصحابه بالطف قبل ملحمة عاشوراء: أولا أحدثكم بأول أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا ومحبينا والمبغضين لعدونا، ليسهل عليكم احتمال ما أنتم معرضون، يعني الشهادة في سبيل الله. قالوا: بلى يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: إن الله لما خلق آدم وسواه وعلمه أسماء كل شيء وعرضهم على الملائكة جعل محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين أشباحا خمسة في ظهر آدم، كانت أنوارهم تضيء في الآفاق من السماوات والحجب والجنان والكرسي والعرش. ثم قال عليه السلام: ثم أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تعظيما له، ولأنه قد فضله بأن جعله وعاء لتلك الأشباح التي قد عم أنوارها الآفاق فسجدوا، إلا إبليس أبى أن يتواضع لجلال عظمة الله وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت، وقد تواضعت الملائكة كلها فاستكبر وترفع وكان بإبائه ذلك وتكبره من الكافرين. وروى الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وحضرت الصلاة أذن جبرائيل وأقام للصلاة فقال يا محمد تقدم، إننا لا نتقدم على الآدميين منذ أمرنا بالسجود لآدم. وختاما مستمعين الأفاضل، نصل إلى النتيجة المحورية التالية، وهي أن الأمر الإلهي بالسجود لآدم يشتمل على تنبيه بأن عبادة الله تتحقق بتعظيم مظاهر جلاله وجماله عز وجل محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا نختم لقاء اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. تعليم البنت الفرائض الدينية أمر له أثره في علاقاتها الاجتماعية، فهذه الفرائض من الصلاة والصوم والحج تنظم سلوكها وعملها وفكرها وشعورها، وهي التي تشدها إلى فعل ما ينبغي وتحول بينها وبين ما لا ينبغي فعله في علاقاتها مع أفراد المجتمع. والله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وخلق الكون وجعله معاشا له، وهو سبحانه وحده الذي يقدر أن ينظم للإنسان شؤون حياته، فنظمها له فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله من آيات بينات. وإيجاد الصلة بين القلب البشري وبين الله سبحانه مرتبط بالمحافظة على الفرائض الدينية، فهي التي تدفع الإنسان لأن يتلقى عن الله سبحانه ويرجع إليه في كل أمر، ويترك غير هذا المصدر لثقته بأن الله سبحانه هو العليم الخبير بدقائق الأشياء، فهو وحده الذي يهدي إلى النظام الأمثل للحياة والأحياء. والصلة الوثقة بين القلب البشري وخالقه ترجع إلى ما يحصله في مراحل تنشئته في الأسرة. مستمعينا، يدرك الإسلام ما للوالدين من أثر في تكوين هذه الصلة في أبنائهم وقدرتهم على توجيه أولادهم ذكورا وإناثا اتجاها منحرفا أو سليما. فيبين الرسول أن الأولاد يولدون على الفطرة، وأن آباءهم يميلون بهم بما يغرسونه في نفوسهم. فالبنت في مرحلة الطفولة الثانية قد ترقى إدراكها العقلي عما كان عليه في المرحلة الأولى، وفي هذا السن يسهل الاتجاه بها نحو الحق وأعدت له في حين الولادة. فحين ترشد إلى الصلاة وهي في هذه السن وترغب فيها وتحبب إليها وتعرف بمكانة الصلاة من الدين والثواب الذي أعده الله للمحافظين على الصلاة وارتفاع درجاتهم في الجنة بقدر المحافظة عليها، وتعرف بما توعد الله به تاركي الصلاة والمقصرين بأدائها على الوجه الأفضل، حين تعرف البنت المسلمة بكل هذا لا شك أنها ستنشأ نشأة حسنة. وعندما ينضج عقلها ويمكنها الاستقلال بدراسة نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، فإنها سوف تزداد معرفة ويقينا بالواجب الذي تلزمها صلاتها بفعله، فلن تجد الصعوبة حينئذ في الاستقامة. أما ترك البنت المسلمة بدون تعود ولا تعلم للصلاة حتى تبلغ رشدها ثم بعد ذلك تعلم الفرائض الدينية وتبشرها فهو منهج خاطئ. أيها الإخوة، في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي ذلك أمر من الرسول للوالدين أن يعودوا أولادهما على طاعة الله، فإذا التزمت البنت أمر أبيها وأمها فأقامت الصلاة وحافظت عليها كان خيرا، أما إذا حادت ولم تؤدي الصلاة ولم يجدي أسلوب النصح معها فلا بأس من تعنيفها وزجرها وضربها إذا لزم الأمر ذلك، فإنها إن لم تتعود على الصلاة في صغرها ثقلت عليها طاعة ربها بعد بلوغها، فتحاول التفلت من فرائضه ويتحمل الوالدان معها إثم تركها الصلاة. وقد شدد الإسلام في أمر الصلاة لما لها من خصائص في إصلاح النفوس والأجسام وشؤون العمران. وتدرب البنت على الصوم قبل سن 9 أو 10 حتى تتعود على أدائه لما فيه من الفوائد الصحية والأخلاقية والاجتماعية، فهو يحبس لسانها عن الغيبة والنميمة ويرطبه بذكر الله وتلاوة القرآن، ويجب تعليمها مناسك الحج وشعائره، وتعرف بذكريات هذه المناسك فهي من موجبات الإيمان، وتصور لها هذه المناسك بالألفاظ البسيطة لتستحضرها عند الوقوف بها وكأنها تعيش لحظاتها، فتذكر وهي في مكة مرحلة الجهاد الأولى في نشر الدعوة إلى الله وموقف قريش من الدعوة والرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه، ومواجهة المؤمنين للصعاب بصبر جميل، وتذكر وهي بين الصفا والمروة حنو أم إسماعيل على وليدها وهي بذلت من جهد تلتمس ماء وطعاما له، فإذا ما بعدت عنه شدها حبها وحذرها عليه فتعود مسرعة إليه. وتعليم البنت المسلمة ذلك هو لينمو في نفسها الحنو على الولد يوم تكون أما. وتذكر في رمي الجمرات أنها تعلن العداء الصريح لكل أعداء الله من شياطين الإنس والجن، لينمو في نفسها العداء الحق لكل من اتبع خط الشيطان. وإنما وجب تعويد البنت المسلمة وتعليمها الفرائض الدينية من صلاة وصوم وحج رغم فطرية التدين فيها، لأن الفطرة ليست قوة دافعة فلا تلزم بفعل شيء من الخير أو غيره، فهي تعني سلامة العقيدة فتولد البنت والولد موحدين ليس بهما شرك، بل استعداد لقبول دين الله الحق، ما لم ينحرف القائمون على تربيتها فيبعد بها عن منهج الدين القويم. مستمعين الأكارم، بهذا ننهي حلقة اليوم. إلى أن نلتقي، لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
خالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن ناس تتجبر،
لا تتكبر ولا تنكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. هذا النص يتضمن صياغة استعارية هي إضفاء طابع الأمواج على ظاهرة الشدائد أو البلاء، حيث يأمر الإمام عليه السلام قارئ النص بأن يمارس الدعاء من حيث مساهمته في دفع الشدائد. والمطلوب هو ملاحظة الاستعارة المتمثلة في عبارة أمواج البلاء. ما دفع ذلك بالدعاء؟ فإن الدعاء لا نحتاج إلى توضيح فاعليته، ويكفي أن يقرر الله تعالى بأن يدعوه الإنسان ويستجيب دعاءه تبعا لقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وسنعرض لأهمية الدعاء أيضا خلال ملاحظتنا للصورة البلاغية المذكورة، أي أمواج البلاء، فماذا نستلهم؟ البلاء هو الشدة التي تصيب الإنسان ويتقترن مع حياة الإنسان ما دامت التجربة العبادية تتطلب وجوه الشدة ليمتحن الله عبده. والمهم أن الشدة قد تتمثل في مرض عضال أو فقر مدقع أو اضطراب أمني إلى آخره. والنص المتقدم يقرر بأن الدعاء يدفع الشدة المذكورة، إلا أن النص استخدم عبارة الأمواج دون سواها، فما هو السر الكامن وراء ذلك؟ في تصورنا أن الأمواج تتميز بكونها خارجة عن سطح الماء الطبيعي، وتتميز بتلاطمها ثانية، وتتميز بعدم اتساقها، أي تتميز بظاهرة اضطراب الحركة فيها. هذه الطوابع الثلاثة للأمواج تفسر لنا جانبا من أسرار الاستعارة الذاهبة إلى التعبير عن شدة البلاء أو ضخامة الشدة بالأمواج. كيف ذلك؟ مما لا تردد فيه أعزائي المستمعين أن الشدة أو البلاء يتسم بكونه حالة غير طبيعية، فالأصل في الإنسان هو الصحة، فإذا مرض فهذا استثناء أو حالة غير طبيعية، كما أن المرض يختلف في درجاته، حيث من الممكن أن يتسم بما هو خفيف الوطأ، يتسم بوسطيتها أو بدرجته العالية. من هنا نجد أن الإمام عليه السلام خلع طابع الأمواج على البلاء بحيث يشمل كل إحاطة بخاصة الدرجة العالية منه، والسبب هو انتخاب الأمواج، فهي جمع للموج، ومجرد جمعها يعني تراكم البلاء. ثانيا قلنا إن الموج يتلاطم، وبالفعل إن البلاء إذا أضيف إلى بلاءات أخرى يصبح متلاطما كالموج. ثالثا إن عملية التلاطم للأمواج أي تراكم البلاءات تجعل الشخصية مضطربة كالأمواج أيضا، حيث يعني الاضطراب عدم وجود توازن أو حالة طبيعية. وهكذا بالنسبة إلى البلاء وطغيانه وتنوعه وتسببه الاضطراب لدى الشخصية. Thank you. النقطة الجديدة في الاستعارة المتقدمة هي انتخاب ظاهرة الدعاء وإسهامه في دفع البلاء، حيث أن الأهوال المقترنة بالبلاء من حيث تراكمه وتلاطمه وشدته قد انتخب الله تعالى مادة ذات فعالية كبيرة في دفع الخطر، ألا وهو الدعاء. لا نحتاج إلى كبير تأمل حتى نفهم بأن الله تعالى هو من نتجه إليه بالدعاء، وهو القادر على كل شيء، وهو الرحيم بعباده. وهذا هو تفسير لفاعلية الدعاء وصياغة دلالته بلاغيا. وبهذا أعزائي المستمعين تنتهي هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نسأله تعالى أن يدفع عنا البلاء في الدنيا والآخرة، ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام أعزائي المستمعين ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. دمتم سالمين وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بذكر الله وبطاعته واجتناب معصيته. بادئ ذي بدء، نستمع معا إلى أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. جاء في مناجاة التائبين المروية عن الإمام السجاد عليه السلام: اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين، ودهرهم الزفرة والأنين، جباههم ساجدة لعظمتك، وعيونهم ساهرة في خدمتك، ودموعهم سائلة من خشيتك، وقلوبهم متعلقة بمحبتك، وأفئدتهم منخلعة من مهابتك، يا من أنوار قدسه لأبصار محبيه رائقة، وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقة، يا منى قلوب المشتاقين، ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية: يا مسلم هذا قرآني.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني، قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروني بما تخلفوني فيهما. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين الحقيقيين بالثقلين، بعترة النبي الأكرم وبالكتاب المبين. أرجوك ربي بالثقلين عنوان الأنشودة الختامية تستمعون إليها، ونحن نودعكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجوك ربي بالثقلين، بالذكر بالنور المبين، بكتابك الحبل المبين، بعلي وفاطم والحسن
فالعترة عيد القرآن.
كل حين يا عارف الخافية من كل مكنون يرفعني درجات في كل حين يا منزل الآيات للحق تهدي اقبل عبادتي وأصلح ديني يا ضامن الإجابة فضلك يؤويني بحق سادتي آل ياسين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين يا عالم الخفيات من كل مكنون ارفعني درجات في كل حين أدعوك ربي كما
ما لي إليك وسيلة